صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. كربلاء يا سلام على الحوراء ما بقي الدهر، وما أشرقت شمس وما طلع البدر، سلام على القلب الكبير وصبره بما قد جرت حزنا، له الأدمع الحمر جرى ما جرى في كربلاء، وعينها ترى ما جرى الصخر لقد أبصرت جسم الحسين موزعا، لقد أبصرت جسم الحسين موزعا، فجاءت بصبر دون مفهومه الصبر، بكته ونادى يا ابن أمي ووالدي، لك القتل مكتوب ولي كتب الأسر، علي عزيز أن أسير مع العدا، بالعزيز يا زينب، علي عزيز أن أسير مع العدا، وتبقى بواد الطاف يصهر كال الحر علي عزيز أن أسير مع العدامى وتبقى بوادي الطف يصهر كالحر. أخي أنت عن جدي وأمي وعن أبي وعن أخي المسموم مثل واولي ذخر يا حسين حاد ضعون عزم على الشيل ومن الصبح دنا لنا نقل مها يا محلى هلونا ما شوف انا يا حسين غير جبال الهموم تترادف قبالي يا خويا مثل الغي ومن حنة الأيتام صرت بحال مي وإحنا حرم تدرون ما نسلك بلك فيه وويلا ما احمل سكينة لو تزلزل من يجي ولو طاح من عدنا طفيل يا هو اللي يشي وحاد الضعن ترويعنا يا برد غلي وهالبر الاقفر ما تقطع للرجاء وويلا حرق الخيم يا حسين ما خلى لنا حق وحريمكم ذوايا بقلبها فقد الارض اي والله ما ظل لنا اجل ركوب الجن ما هودت عيني ولا ساعة من الليل لا تقول عني سافرا تحفظها شال وخوات ولا القبور ما شيعوا يا ليتهم وياك بالبر يدرك ولا روح حسرة يسر فوق المهاج ويلي ويلي خويا لا تقول ما عندك مروايا ولا تقول ضيعت الأخوة ترى ما خوذتني يا حسين قوى قوى يا شوف العدو بيش سوى ايش سوى هي والله صوت علمتوني تلوى هي صوت علمتوني تلوى الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد كثر السؤال عن بعض الموارد الابتلائية في شهر رمضان مثل حينما يمرض الإنسان ويحتاج إما إلى المغذي أو إلى الإبرة سواء كانت إبرة عضلية أم عرقية أما بالنسبة إلى المغذي فلا إشكال فيه ولا يبطل الصوم إطلاقا وكذلك بالنسبة إلى الإبرة التي ربما تكون عضلية وربما تكون عرقية ماكو إشكال فيها ربما يتساءل الإنسان لماذا ليس فيه ضرر بالنسبة للمغذي ربما يستطيع الإنسان أن يستغني عن الطعام والشراب ليش ما يكون مفطر إنما المفطر هو الأكل والشرب وهذا ليس أكلا ولا شربا وإن كان يغذي الجسد بهذا العنوان الفقهاء لا يرون فيه أي إشكال على الإطلاق كذلك بالنسبة للإبرة إذا كان المغذي لا يبطل الصوم فمن باب أولى الإبر اللي هي عبارة عن مضادات وما شابه ذلك فهي من باب أولى لا تبطل الصيام أيضا كذلك بالنسبة إلى من يستعمل الإنسولين لو احتاج الصائم إلى أن يضرب إبر الإنسولين هل هناك إشكال أم لا؟ لا يوجد هناك إشكال في ذلك باعتبار أنه مريض وهو يحتاج إلى هذا الأمر ولو لم يأخذ مثلا ربما يصاب بضرر كذلك بالنسبة إلى القطرات التي يأخذها الإنسان إما عن طريق العين أو عن طريق الأذنين أو عن طريق الأنف. أما بالنسبة إلى العينين والأذنين لا إشكال فيهما أبدا، حتى لو شعر الإنسان أكو مثلا شيء دخل إلى جوفه، عن هذين الطريقين ماكو إشكال. بالنسبة إلى الأنف تارة أستطيع لو دخل إلى مثلا فضاء الفم أستطيع أن أخرجه، هذا ماكو إشكال، أقدر أقطر ولو صار في فضاء الفم أقدر أرميه برا. أما لا، إذا كنت أقطع أنني لو استعملت ذلك وسوف يدخل إلى جوف الإنسان هنا الإشكال، فعلي أن أؤخره إلى الليل. هذه جملة من المسائل الابتلائية التي يكثر السؤال عنها في هذه الأيام. نعود إلى بحثنا الذي كنا نبحثه لليلتين سابقتين، الحديث عن آية التطهير والحديث عن الدائرة الثانية من الدائرة الاصطفائية الأولى لأهل البيت عليهم السلام. وصل بنا المقام أننا تأملنا في آيتين، الآية الأولى آية التطهير تأملنا فيها، وتأملنا في آية المودة، وأشرنا إلى أن آية المودة هي آية من الآيات التي ينظر من خلالها إلى عظم مقام أهل البيت مقارنة مع خطابات القرآن إلى الأنبياء وأولاد الأنبياء. أيضا واحدة من الآيات التي يمكن أن تنفعنا في المقام، والتي تدلل على عظم أهل البيت عند الله تبارك وتعالى، وهي آية يطلق عليها علماؤنا بآية الخمس. أنت إذا قرأت هذه الآية تلحظ حكما شرعيا، لكن قبل أن نلحظ الحكم الشرعي ما هو وراء ذلك الحكم الشرعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. حينما نتحدث عن أهل القربى ونرجع إلى البيان اللي إحنا بيناه في آية التطهير وآية المودة، قلنا أن القربى ليست مقتصرة على 14، بل بزيارة الإمام الصادق لعلي الأكبر أدخله في دائرة أهل البيت بقيد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مفهوم ذي القربى من المفاهيم الراقية في القرآن الكريم، ولو تتعرض إلى الآيات اللي تحدثت عن قرابة النبي صلى الله عليه وآله تشوف أن الله جل وعلا جاء يبين مقاما في غاية الدقة في غاية العظمة. في آية الخمس المسألة مو بس لأنه خمس أموالنا يذهب إلى الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لا مو هنا، هذا نعرفه. ما يمكننا معرفته أن الله تبارك وتعالى أعطى ذي القربى ولاية على أموالك. أنت وما تملك الإمام إلى ولاية عليك. صحيح أنه في هذه الآية يقولون أن الإمام تثبت له الولاية التشريعية على أموال المسلمين كلهم، أيضا له ولاية تكوينية. النبي يقول أولست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى يا رسول الله. سهذول من قالوا بلى يعني مسلمين، والمسألة عندهم طبيعية جدا، المسألة عندهم متسالم متعارف عليها أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذا المفهوم الحاصل إلى ذي القربى، فهم لهم مرتبة ومكانة عظيمة جدا. سيتبين لنا في الرواية التي سأقرأها عليك بعد قليل من هم أهل البيت ومن هم ذو القربى اللي احنا قاعدين نتحدث عنهم، شنو مكانتهم عند الله تبارك وتعالى، وما هو المقام الذي يجب أن نعتقد به. أولا، هناك في القرآن عناوين أرادنا الله تبارك وتعالى أن نلتفت إليها. واحد من هذه العناوين قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذا احنا بهذا البيان المتقدم أن مفهوم المعصومين بهذه العصمة مو مقتصر فقط على 14 معصوم، إنما هناك دائرة يملكون عصمة أدنى مرتبة من عصمتهم لكن يتبعون لهم في دائرتهم. الصادقون من هم؟ الصادقون الذين لا يمكنهم أن يكذبوا قط، لا يمكنهم أن يخطئوا قط. الصدق مو فقط في مقابل الكذب، الإنسان الصادق الذي يكون مخلصا لله تبارك وتعالى كل الإخلاص، وهذا من يمكن أن يأمرنا الله تبارك وتعالى أن نكون مع أناس يحتمل منهم صدور الخطأ أو صدور الكذب. ولو لاحظت الآية أكو بيها أمرين، ابتدأها الله اتقوا الله وأنهاها بقوله وكونوا مع الصادقين. الله من يقول لك كن مع فلان يعني هذا فلان موثق من قبل الله، صادق أمين، هذا الإنسان يضمن الله تبارك وتعالى لك عصمته وطهارته ونقاوته وصدقه. إذن هذا واحد من العناوين اللي ممكن نطبقها حتى على الدائرة الثانية. أحد يقدر يجي يحكي عن صدق وإخلاص علي الأكبر عليه السلام أو صدق وإخلاص أبي الفضل العباس عليه السلام؟ ما ممكن. زين، هذا واحد من العناوين القرآنية. تعال لنقرأ الرواية التي رويت عن أبي الحسن عاصم الكوفي وكان محجوبا. محجوبا يعني شنو؟ مو بواب، ذاك حاجب. محجوب يعني أعمى ما يشوف. يقول: دخلت على أبي محمد الحسن عليه السلام بالعسكر. يصير أي حسن؟ إمام الحسن العسكري عليه السلام. فطرقت شيئا ناعما، طرقت يعني لمست شيء ناعم، فقلت: مولاي ما هذا؟ وما يشوف، ما هذا؟ فقال: يا عاصم، أنت على بساط قد جلس عليه ووطأه كثير من المرسلين والنبيين والأئمة الراشدين. فقلت: يا مولاي، لا تخففت بخف ولا تنعلت بنعل ما دمت في الدنيا إعظاما لهذا البساط. فقال: يا علي، إن هذا الذي منه الخف جلد ملعون نجس رجس لم يقر بإمامتنا ولا أجاب دعوتنا، ولا قبل ولايتنا، فقلت وحقك يا مولاي لا لبست خفا ولا نعلا أبدا، وقلت في نفسي. الآن هذا علي بن عاصم الكوفي يحدث نفسه يقول كنت أشتهي أن أرى البساط، أنا أشتهي أن أرى البساط، فوجدته ملء الدار ولم يبق لون حسن إلا وجدته فيه وأطلت النظر إليه. قال الإمام يا علي تحب أن ترى آثار النبي، آثار أرجل النبيين والمرسلين والأئمة الراشدين الذين وطأوا هذا البساط ومجالسهم عليه؟ قلت نعم يا مولاي، فرأيت مواضع أقدامهم وجلوسهم على البساط مصورة. فقال الإمام عليه السلام، التفت الآن إلى الأسماء التي سيذكرها الإمام عليه السلام في مصاف الأنبياء والمرسلين، قال هذا أثر قدم آدم وموضع جلوسه، وهذا موضع قدم قابيل، إلا أنه لعن حيث قتل أخاه هابيل، وهذا أثر شيث، وهذا أثر أنوش، وصار يعدد إلى أن وصل وهذا أثر عبد مناف، وهذا أثر هاشم، وهذا أثر عبد المطلب، وهذا أثر عبد الله، وهذا أثر السيد محمد. وهذا أثر أمير المؤمنين، وهذا أثر الحسن، وهذا أثر الحسين، وهذا أثر علي اللي هو السجاد، وهذا أثر محمد، وهذا أثر جعفر، وهذا أثر موسى، وهذا أثر علي، وهذا أثر محمد، وهذا أثر علي، وهذا أثري، وهذا أثر المهدي لأنه وطأه وجلس عليه. فقال لي علي بن عاصم يخيل لي والله من رد بصري ونظري إلى هذا البساط وهذه الآثار كلها وأنا نائم وإني أحلم ما رأيت. فقال أبو محمد الحسن عليه السلام يا علي بن عاصم فما أنت نائم ولم تحلم وترى إلى تلك الآثار، واعلم أنهم آذنين، فمن زاد فيهم كفر ومن نقص كفر. محل الشاهد، والشاك في واحد منهم كالشاك الجاحد لله وبهم يعذبه الله يوم القيامة. من ضمنهم عبد مناف، من ضمنهم هاشم، من ضمنهم عبد المطلب، من ضمنهم عبد الله، من ضمنهم أبو طالب، من ضمنهم. يقول الإمام من زاد فيهم كفر ومن نقص منهم كفر، وبعد والشاك في واحد منهم كالشاك الجاحد لله يعذبه الله يوم القيامة. شنو مقام أبو طالب وشنو مقام عبد المطلب وهاشم وعبد مناف حتى يقارنهم الله تبارك وحتى يقارنهم الإمام بأنهم جلسوا على ذلك البساط الذي وطأه أنبياء الله ورسله وإذا بهم يطؤون على هذا البساط؟ أين موقعيتهم وأين مكانهم؟ يقول والشاك في واحد منهم يعذبه الله يوم القيامة. الآن أجي أناقش أبو طالب مات كافر لو مات مسلم؟ انظر إلى هاي الرواية، الشاك في واحد منهم، ما أعظم هذه الرواية وما أعظم هذا الحديث الذي ينبئنا أن هناك دائرة اصطفائية ثانية مندرجة تحت أهل البيت عليهم السلام. وأرجع وأقول لك مثل ما بدأنا من البداية من أول ليلة أن هذه الدائرة الثانية ليسوا أفضل من أهل البيت من الدائرة الأولى وليسوا في مستواهم، يعني ما ممكن مقارنتهم مع أمير المؤمنين عليه السلام ولا مع رسول الله ولا مع الزهراء ولا مع الأئمة الاثني عشر. إنما بس حتى أوضح لك نقطة مهمة، لما نقرأ في زيارة مولاتنا زينب عليها السلام: السلام عليك يا تالي المعصوم، اللي هذه بتجي بعد الإمام مباشرة، يعني إذا في درجة أقل من الإمام هي زينب. والإمام وين وين الأئمة وين وين الأنبياء؟ حتى النبي إبراهيم على عظمته تقول الله أعطاه الإمامة، إذن هو جمع بين النبوة والإمامة. لا، تعال اقرأ شي يقول أهل البيت في إمامة إبراهيم: إنما أعطي إبراهيم الإمامة العامة وأراد من الله، قال: واجعلنا لك مسلمين. بعد الإمام بعد النبوة والخلة والإمامة يطلب التسليم من الله تبارك وتعالى. هذا التسليم ايش وقت يصير؟ حينما يتسلم الإمامة الخاصة اللي اختص الله بها أهل البيت عليهم السلام وميزهم بالعصمة التي ما امتلكها حتى الأنبياء من أولي العزم. وحتى تلاحظ هاي زينب بعد المعصوم مباشرة، يعني ايش تطلع هاي قدام الأنبياء وقدام الرسول وقدام هاي زينب؟ وقس على ذلك علي الأكبر، أبو الفضل العباس، أبو طالب، هؤلاء وصلوا إلى رتبة من الرتب تحار فيها العقول والألباب. وتعال خلينا نرجع إلى التاريخ، تعرض إلى اقرأ ابتلاءات الأنبياء. شنو ابتلي آدم؟ وما هي ابتلاءات نوح؟ وما هي ابتلاءات إبراهيم وموسى وعيسى وكل النبيين؟ النبي يوسف ما هو ابتلاؤه؟ كل هؤلاء لا يطيقون ابتلاء زينب وهي ليست بنبي. يلا جيب لي نبي يقدر يتحمل، خليه في يوم كربلاء ويشوف. النبي زكريا في الروايات يذكرها أئمتنا عليهم السلام لما علم بخصوصية الأسماء المحدقة حول عرش الله صار يبكي على الحسين واعتزل الناس وطلب من الله: اللهم ارزقني ولدا وأفنني في حبه ثم أفجعني فيه كما أفجعت محمدا بالحسين. ما تحمل، وهذا نبي من الأنبياء. بس زينب اللي تتحمل هذا الابتلاء. أنت بعين الله عالمة، بعين الله. زينب ما صنعته في يوم كربلاء لا يقاس بأي ابتلاء في الوجود. يقول الإمام زين العابدين: أخفينا على شيعتنا كثيرا مما جرى علينا في كربلاء رحمة بهم. من يتحمل مصائب زينب؟ ومن يقدر بس يجربها؟ انت تسمع بيها تذوق. تعال نقرأ مصيبة زينب ونشوف ايش صار بيها. نادت زينب الحرة لكن تجذب الون، شلون احنا بشرب الماي وحسين انحرم منا. شلون اشرب وذوق الماء شلون اشرب وذوق الماء وحسين انحرم مصاب حسين مثل مصاب لا صاير ولا يجرى فصل يا زينب والله ولا يجرى انا شفت حسين على غبرة ضامي ايه والله ويسيل دم نحرى اي والله دم نحرى يا ويلي يا ويلي بعد فصل يا زينب يا انا ام الحزن زينب ونيران الحزن بحشاي تجري وعقب عين حسين ما ريد انبع الدنياي أنا اللي عفت جسمي ورحت ميسرة ويا عداي خليت وردت جسمي بيد القبر نزلا يلا يلا تتحمل أنا اللي شفت نار عين لا كان نار شد من نار نار الحرقة خيمنا ونار حرقت باب الدور ونشاهدت صدرين واعد صوب المسمار واحد كربلة خبراياك شلون الخيل رضا أنا اللي ضمن البين وخلى مهجتي نصين انا شفيت يا ويلي وانا الشاهد الطشتين كبد الحسن واحد بيه واحد بيه راس حسين شبد الحسن واحد به واحد به راس حسين وسهام الدقر قلبي بفقد حسين صابا أنا اللي وقفت مرتين والمرتين أذني وين وقفت يا زينب وقفة بمجلس ابن زياد متشميت نشد عني وين الثانية وقفة الثانية بمجلس يزيد الكسرة وني ولا واحد بقى من أهلي ذيك الساعة حشماً أنا اللي هضمني البين بهلي وصرت مفجوعة وأنا الشاهد تجفين للعباس مقطوعة وأنا شفت أخويا حسين كلها مكسرة مالي دعوتك لا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدودا اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرام، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك، إنك سميع مجيب. اللهم من على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية، وعلى الخصوص من أوصانا بالدعاء. اللهم اقضي حوائجنا وحوائج السائلين والحاضرين. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية. المسببون تقبل اللهم عملهم وأوسع في أرزاقهم وارحم موتاهم، وعلى الخصوص خادمة أهل البيت أم حسين إلى روحها وأرواح أسلافها وأرواح المؤمنين والمؤمنات وموتى الحاضرين، وللجميع نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.